أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس: هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما أم لا؟ عقد هذا الأمر الخامس المصنف لبيان أن القطع ذكرنا في الأمر الأول فيها وجوب المتابعة عملا بحكم العقل، فهل أن فيها وجوب المتابعة اعتقادا أو لا؟ مثلا المكلف قطع بأن هذا التكليف واجب وأتى به، أما لا باعتقاد أنه واجب، هل يجب عليه أنه في مقام العمل اعتقادا يوافق المقطوع به أو أنه لا يجب؟ بتعبير آخر، القاطع يوجب تنجز التكليف، والمراد من تنجز التكليف أن التكليف المقطوع به معذر ومنجز، يعني موجب للثواب إذا أتى به وموجب للعقاب إذا خالفه. هل أنه من حيث العمل أنه منجز ومعذر أيضا من حيث الاعتقاد والعقيدة كذلك، فتجب الموافقة الالتزامية للمقطوع به أو لا تجب؟ هناك عدة احتمالات تطرح في البداية، أشار إليها صاحب الكفاية تلويحا لا تصريحا. احتمال الأول أنه تجب موافقة المقطوع به شرعا، لعله ما إلى قائل بس مطروح، أن الموافقة الالتزامية في الأحكام الشرعية حكم شرعي وواجب. احتمال الثاني أنه حكم عقلي، ولكن حكم عقلي تابع لحكم العقل بوجوب المتابعة، يعني عملا واجب والتزاما بتبعه واجب، كما نقول في الوجوب الغيري أن الواجب الغيري واجب تبعي بتبع الوجوب النفسي، إذا وجب علي أن أعمل بمقتضى القطع بتبعه أيضا يجب علي أن أعتقد بالمقطوع به. هذا نعبر عنه وجوب عقلي وتبعي. وهناك احتمال ثالث، وجوب عقلي ومستقل. زين، قد واحد يقول شو الفرق بين الثاني والثالث، عقلي المستقل والتبعي؟ الثمرة وين تظهر؟ في العقوبة والمثوبة. إذا خالف المقطوع به يعلم بأن صلاة الظهر واجبة ما صلى، مرة لا يصلي عملا ولكن يعتقد أنه واجب، هنا يعاقب عقاب واحد على المعصية، مرة لا يعتقد بوجوب صلاة الظهر ولا يصلي. إذا قلنا أن وجوب الموافقة وجوب تبعي يعاقب عقاب واحد وهو على عصيان، إذا قلنا أن وجوب المتابعة وجوب مستقل يعاقب عقابين، عقابا على عدم اعتقاده بوجوب الظهر وعقابا على عصيانه وتركه صلاة الظهر. صاحب الكفاية يظهر من خلال كلامه أنه وجوب الموافقة الالتزامية وجوب عقلي مستقل وليس تابعا لوجوب العملي للمقطوع به، ولكن ظاهرا في نهاية الكلام يصل إلى هذه النتيجة أن هذا الوجوب العقلي وإن كان مستقلا ولكن لا دليل عليه. يعني كأنما صاحب الكفاية يريد يقول لو نريد أن نقيم برهانا المفروض أن نقيم برهانا على وجوب العقلية المستقل، ولكن لم نجد برهانا على ذلك، فإذا لا تجب الموافقة الالتزامية وإنما نقتصر في المقطوع به على الموافقة العملية. هذا حاصل ما ذكره في المقام، نطبق هذا الكلام. الأمر الخامس: هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقة القطع عملا كمن علم بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليه الجمعة، يقتضي موافقته التزاما والتسليم له أي للقطع اعتقادا وانقيادا كما هو الواجب واللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية. الفرق بين علم الكلام وعلم الفقه في هذه الكلمة: علم الكلام مسائل يجب اليقين بها، ولكن اليقين بها يقين جوانحي أي من أعمال القلب. علم الفقه مسائل يجب اليقين بها، ولكن اليقين بها جوارحي. أنت تعتقد أن صلاة الظهر واجبة، شنو الثمرة؟ ما في ثمرة إلا أن تصلي. الفقه يطلب منك الصلاة، ما يطلب منك الاعتقاد بالصلاة. أما في علم الكلام المطلوب أن تعتقد بوجود الله أو بوجود النبي أو بالرسالة. نعم الاعتقاد يكون مقدمة للعمل، هذا مسلم. من حيث العقيدة تعتقد، ثم تأتي إلى أن النبي الذي أنت تعتقد برسالته ونبوته ماذا قال؟ قال لك صل، صوم، حج، زكى وما شاكل ذلك من الأعمال. إذن النتيجة من خلال الاعتقاديات تصل إلى العمليات، ولكن الكلام في باب العلم الكلام وفي باب العقائد المقصود هو عقد القلب، ولا يترتب أثر عملي على ذلك. أما في باب الفقه المقصود هو العمل، ولذلك الاعتقاد بوجوب صلاة الظهر لازم، مو أنه نقول مو لازم، بس محور الكلام وأساس المطلب في الفقه على العمل. يعني كأنما في الفقه نحن جاوزنا هذه المرحلة، الذي يؤمن بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله ويؤمن بهذه الرسالة كل دليل قطعي وصل إليه من الكتاب والسنة على وجوب صلاة الجمعة يقبله. يعني هذا مفروغ عنه، مو أنه في الفقه إحنا ما نحتاجه، لا، في الفقه إحنا لا نبحثه. ثم نأتي في الفقه نقول ما دام أنت اعتقدت بالنبوة وبهذا الكتاب السماوي وبهذه الرسالة، هذه الرسالة وهذا الكتاب السماوي عين لك تكاليفا، وهذه تكاليفك من صلاة وصوم وما شاكل ذلك، بحيث كان له امتثالان وطاعتان. هذا له امتثالان وطاعتان إشارة إلى الوجوب العقلي المستقل. هذا اللي ذكرنا أنه لماذا يظهر من كلام صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية من البداية شرح المطلب على صياغة الوجوب العقلي، وإلى ما لمعناه كان له امتثالان وطاعتان إحداهما. طبعا هذه العبارة تتناسب أيضا مع الوجوب الشرعي، أما مع الوجوب العقلي التبعي بعد ما يتناسب. هذا كأنما صاحب الكفاية يقول المحور الكلام إما عقلي الموافقة الالتزامية وإما شرعي، وعلى كلا التقديرين مستقل، ما له علاقة بالموافقة العملية، بحيث كان له امتثالان وطاعتان إحداهما بحسب القلب والجنان الأعمال أو الجوانح، والأخرى بحسب العمل بالأركان والجوارح، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا. هذا أكو بعض الناس العوام يقول أنا ما أعتقد بوجوب الخمس ولكن أدفع الخمس، هذا موافقة عملية عنده، موافقة التزامي ماكو. وهذا شيخنا الكريم يقول أنت جيب الخمس حتى لا ما تعتقد، مو مشكلة، أهم شيء أنت تدفع الخمس، تعتقد وما تعتقد سواء عندي. أو لا يقتضي. أكو بعض الناس هيك واقعا، أكو بعضهم يقول أنا أخاف أنه أدخل في النار وإلا اعتقاد قوي ما عندي بالخمس، من باب دفع الضرر المحتمل يدفع الخمس، فلا يستحق العقوبة عليه، بل إنما يستحقها على المخالفة العملية. يعني فلا أو لا يقتضي، يعني شنو لا يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية؟ إذا ما يقتضي إذن لا يستحق العقوبة على المخالفة الالتزامية، بل إنما يستحق العقوبة على المخالفة العملية فقط. الحق هو الثاني. إلى هنا صاحب الكفاية طرح المسألة بعنوان عقلي، ولكن احتمال الشرعية موجود، احتمال التبعية موجود، ولكن من هنا يبدأ في دليله على أنه لا نرى أي دليل على الموافقة الالتزامية. يقول والشاهد على ذلك الوجدان، أنه نحن نرى في باب القاطع مو لازم أن القاطع يقطع بما يعتقد بما قطع به، المهم أنه لا يخالف القطع، لأن العقل ماذا يحكم؟ يقول لا تخالف مقطوع به، لا تخالف مقطوع يعني عملا. أنت إذا علمت أن صلاة الجمعة واجبة عليك لا تترك الصلاة، أما تعتقد أو يجب عليك الاعتقاد بوجوب صلاة الجمعة لا ملازم، لأن محور استحقاق العقاب واستحقاق الثواب العمل، والعقل يقول كلما خالفت تستحق العقوبة، كلما امتثلت تستحق المثوبة. إذن ما عندنا دليل أكثر من ذلك. نعم أكو نكتة هذا قطعا موجودة في ذهن الإنسان أو تتبادر في الذهن، أنه فرق أكو جدا بين الذي يصلي صلاة الجمعة وعند اعتقاد بوجوب الجمعة ويصلي جمعة، وبين ذاك الذي ما يعتقد بوجوب صلاة الجمعة ولكن يصلي صلاة الجمعة يرحمكم الله. زين فرق أكو بينهما، صاحب الكفاية يقول نعم أكو فرق بينهما، ذاك مرتبة عالية من الإطاعة، هذا الثاني مرتبة دانية من الإطاعة، ولكن في مقام استحقاق العقوبة ووجوب العقل أن العقل يحكم يجب عليك متابعة، احنا ما نجد دليلا على وجوب المتابعة من حيث العقيدة، المهم أن يكون من حيث الامتثال والطاعة لا يخالف المقطوع به. وجوب متابعة القاطع وجوب عملي وليس وجوبا اعتقادي أو التزامي، لذلك ذكر هاي المقدمة في البداية، قال ليس من باب الأصول الدينية والمسائل الاعتقادية. ليش؟ حتى يخلصنا من شبهة الوجوب الاعتقادي، لأن كلامنا مو في المسائل العقائدية، كلامنا في المسائل الفرعية والعملية، والمسائل الاعتقادية بالنسبة إلى أصول الدين مفروغة ومفروضة في باب الفقه، احنا كلامنا في هذه المسألة الفرعية. أنا أقول هذا الشيء حرام، مو لازم تلتزم وتعتقد بحرمته، موافقة الالتزام مو شرط، المهم أنك تجتنب عنه. أنا هذا ما عندي يقين، أكو هذا هواي أكو موارد تصير، أحيانا الإنسان يقول أنا ما أشوف دليل على أن هذا المال حرام بس أنا ما أحب أكله، خب هذا في الحقيقة لم يقع في المخالفة، مو مهم. مرة لا يعتقد بأنه حرام ويفعله، خب هذا أشد عقوبة. مرة أنه لا يعتقد ويتركه، هذا ممتاز، لأن الغرض من النهي ماذا؟ ترك المنهي عنه. هسه سواء تركه مع العقيدة بالمنهي عنه أو بدون العقيدة،
لكن في التقاطع في إنشاء الواقع بحيث ما يكون احتمال الخلاف.
لا 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 لا
تلزم عادة حتى الاعتقاد
إيه، بس ولكن الكلام شنو؟ هل تجب الموافقة الالتزامية؟ هذا عنده الآن يقين بأنه هذا الشيء واجب أو هذا شيء حرام، هل يجب عليه أنه قلبا هم يعتقد بوجوبه وبحرمته فوق القطع يعني يوافقه في الالتزام؟ لا مو لازم، المهم أنه لا يخالف المقطوع به في مقام العمل، هذا أهم شيء.
لا
القطع عند من حيث الأدلة، لا لا من حيث الأدلة، مثلا اجتهد أو مقلد يرى أن فتوى مجتهده وجوب فلان شيء، عند يقين بأن مجتهده يفتي بفلان شيء، ولكن من جهة ثانية مع أنه يفتي بفلان شيء ما يعتقد بالوجوب، ولكن لا يخالف، ما دام لا يخالف ماكو مانع.
ما عندي يعني هذا كشف تام يعني.
قبل لا كشف التام عنده، لا لا كشف التام عنده، ولكن المشكلة وين؟ أنه هل تجب عليه أن يكون ملتزما بما قطع به قلبا؟ كلامنا فيه هنا في الموافقة الالتزامية، هل لازم عليه أن يكون مثل ما ذكرت يدفع الخمس يقول أنا ما عندي موافقة التزامية، أنا ما عندي يقين أن الذي يقولون بوجوب الخمس هذا خمس واجب، ولكن لأنه من جهة ثانية أنه أرى أن مقلدي يقول كذلك وقوله وفتوى حجة أنا أدفع الخمس ماكو مانع، هذا نعبر عنه بعدم الموافقة الالتزامية. الحق هو الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك، واستقلال العاقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده إلا المثوبة دون العقوبة، ولو لم يكن متسلما وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له، مع ذلك يقال استحق الثواب لأنه جاء بال يعني تقريبا يصير مثل شنو؟ مثل الأمور التوصلية. الآن في الأمور التوصلية أدل دليلا، هذا الرجل بتأذي من زوجته وما يريد ينفق عليها أصلا. لذلك يقول أنا ما عندي عقيدة بوجوب الإنفاق عليها أصلا، أنا أعتبرها ناشزة، ولكن من جهة ثانية أنا أنفق عليها. وهو في علم الله، في علم الله أو عند مجتهده أو مقلده واجبة الإنفاق، فهو قاعد يمتثل، ولكن من جهة ثانية ما عنده ذلك العقيدة، يقول أنا ما أنفق عليها، مثلا ما أنفق عليها بعنوان أنها واجبة الإنفاق، ما عندي التزام، ما عندي عقيدة بالوجوب، ولكن من جهة ثانية أنا أنفق حفاظا على بعض المصالح، ماكو مانع، امتثال تحقق ويستحق الثواب. وإن كان ذلك أي عدم الموافقة يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيده. وفرق أكو بين الزوج الذي ينفق على زوجته وما يعتقد بوجوب الإنفاق، وبين الزوج الذي ينفق على زوجته باعتقاد وجوب الإنفاق ويقصد القرب في ذلك، ليصير عبادة لها توصل، مو شرط في قصد القربة. بعض علمائنا كانت سيرتهم هكذا، يقول أنا لم أعمل شيئا توصليا، كل شيء التوصلي قصدت فيها القربة إلى الله تعالى فصار عبادي. بخلاف ذاك الزوج الذي لا، يقول حتى الإنفاق أصل الوجوب ما ألتزم به، بس ولكن أنفق. الفرق واضح لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها، وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا. ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية، لو سلمنا وقلنا الموافقة الالتزامية من آثار ومن أحكام القطع، لو كان المكلف متمكنا منها لوجبه، صار واضح، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا. من هنا صاحب الكفاءة يشير إلى مطلب نشير إليه باختصار ونطبقه. احنا نقسم المكلف في باب الموافقة الالتزامية إلى قسمين، المتمكن منها والغير المتمكن. المتمكن وين؟ في القطع. القطع علم تفصيلي، العلم التفصيلي يقتضي أن المكلف إذا يريد أن يأتي بالمقطوع به متمكن أن يلتزم بالموافقة الالتزامية، ماكو مانع، يعلم هذا الشيء واجب ويلتزم قلبا بأنه واجب ثم يمتثله. الصورة الثانية أن المكلف عنده علم بالتكليف ولكن ليس متمكنا من الموافقة الالتزامية، مثلا في موارد دوران العلم الإجمالي أو الدوران بين المحذورين الذي يذكره صاحب الكفاية، يدري أنه إما الإنفاق واجب عليه وإما حرام، واحد منهما، هنا كيف تكون عنده موافقة التزامية؟ هل أنه يمكن أن يصير عنده عقيدة والتزام بمقطوع به، يعلم إجمالا بالوجوب الحرمة، موافقة العملية غير ممكنة لأنه إما فاعل فيوافق الوجوب وإما تارك فيوافق الحرمة وفي نفس الوقت يخالف الآخر، فالموافقة العملية ما موجودة. موافقة الالتزامية هنا صعبة لأنه لم يعلم بتفصيل الحكم. صاحب الكفاية يقول ممكن، ماكو مانع، إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية يعتقد بما هو حكم الله في علم الله، مو لازم يعتقد بصفة الحكم، يعتقد بما هو في علم الله وبحسب اللوح المحفوظ الوجوب والحرمة، فتتحقق الموافقة الالتزامية. إذا قلنا أن الموافقة الالتزامية واجبة ويستحق عليها الثواب ومخالفتها محرمة، هنا يجب عليه أن يعتقد بما هو في علم الله وفي نفس الوقت إما يجتنب إذا أمكن الاجتناب في أطراف العلم الإجمالي غير دوران المحظورين، وإما أنه مخير لتساقط الأصول ودوران الأمر بين المحظورين، مخير بين الفعل والترك. إذن العقوبة العملية مرتفعة عنه لعدم إمكان الامتثال، وإنما غايته موافقة الاحتمالية موجودة عنده. وأما الموافقة الالتزامية إذا كانت واجبة يجب عليه أن يعتقد بها. ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية، لو قلنا بذلك لو كان المكلف متمكنا منها لوجب، هذا واضح. ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا. وين لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا؟ مثلا في الشبهات البدوية وبعض موارد العلم الإجمالي. ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك، أي عملا، لامتناعهما. وين؟ كما في موارد المحذورين، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا، هذا الموافقة الالتزامية، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت، وإن لم يعلم أنه أي الواقع هو الوجوب أو الحرمة. وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به، يعني بما هو معلوم بخصوص عنوانه، يعني إذا نريد نقول أن الموافقة الالتزامية واجبة ولكن التفصيلية، يعني لابد من الموافقة الالتزامية التفصيلية، هذا إجمالا في علم الله ما يفيد. وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به، أي بالواقع بخصوص عنوان الواقع، يعني عنوانه الواقعي الوجوب والحرمة، لما كانت موافقته القطعية التزامية حينئذ ممكنة. هاي صورة عدم إمكان الموافقة الالتزامية. ولما وجب عليه الالتزام بواحد، يعني بالوجوب أو الحرمة قطعا، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور على عدم الالتزام بالتكليف بداهة. واضح شلون يلتزم الواقع؟ إما الوجوب وإما الحرمة. التزم بالوجوب لعله ضد الواقع، التزم بالحرمة كذلك. إذن إذا أنتم تقولون تجب عليه الموافقة الالتزامية، مفروض ترفعون اليد عن الوجوب هنا، لأن هنا ما يتمكن من الموافقة الالتزامية التفصيلية. نعم الإجمالية ممكن أن يقول أنا ألتزم بما هو في علم الله تعالى. لا يريد يقول، يعني لا يريد يقول أن الموافقة الالتزامية لها كأنما ثلاث صور. الصورة الأولى موافقة الالتزامية التفصيلية المتمكنة، الصورة الثانية الموافقة الالتزامية الإجمالية، الصورة الثالثة الموافقة الالتزامية التفصيلية الغير ممكنة إذا قلنا بوجوبها في دوران الأمر بين المحذورين. وكذلك حتى في غير دوران الأمر في موارد علم الإجمالي نفس الشيء، أنا عندي يقين بأن أحد هذين أو الصلاتين واجبة، ما أقدر أتي بشنو بالموافقة الالتزامية التفصيلية، لأنه أقول الوجوب في الظهر ألتزم به تفصيلا ما عندي دليل عليه، الوجوب للجمعة ما عندي دليل عليه. صح في مقام العمل أنا احتاط، أما في المقام الاعتقاد ما يصير واحد يحتاط، احتياط ما له معنى، يحتاط أنه يلتزم بصلاتين، هو عنده دليل خارجي أن الواجب عليه عند الزوال صلاة واحدة، هذا خلاف الواقع.
الجامع صلاة أحدهما،
أيه هو الجامع مو موافقة تفصيلية إجمالية صارت. لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية ما يمكن، ما يتحقق، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام، مقصود من الالتزام يعني الموافقة الالتزامية، لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به أو بضده تخيرا، حساب به أو بضده تخيرا، كما في موارد الأمر بين المحذورين، بل في جميع الموارد بين الوجوب وعدم الوجوب، بين وجوبين بينهم تضاد، بين وجوب الجمعة وبين وجوب الظهر أكو تضاد مو مثلية، لأن كل واحد يدعو المكلف إلى نفسه دون غيره، لذلك نعبر عنه بالوجوب التعيني في قبال الوجوب التخيري. إذن كيف يلتزم بوجوب الظهر وهو لا يعلم بالواقع، وكيف يلتزم بوجوب الجمعة وكذلك لا يعلم بالواقع؟ ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي لو كانت جارية مع قطع النظر عن كما يدفع بها محذور عدم الالتزام به، إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فإنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص. هذه نسخة مصححة هنا. اختلاف النسخة أكو هنا في الكفاية. صاحب الكفاية ثمرة هذا البحث يشير إليها باختصار، يقول من ثمرات هذا الكلام اللي قلنا أن الموافقة الالتزامية غير ممكنة، نقول أنه هذه الموافقة الالتزام غير ممكنة ليس وجوب الموافقة الالتزامية هو المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. يعني قد واحد يتوهم أنه لماذا الأصوليون لم يوافقوا على جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، لأنه نحن لابد لنا من الموافقة الالتزامية التكليف وإجراء الأصول العملية تمنع من الموافقة الالتزامية. يقول لا، أصلا ما له علاقة بالموافقة الالتزامية، أنت تقدر تلتزم بالموافقة الالتزامية الإجمالية، مع ذلك الأصول العملية ما تجري في أطراف العلم الإجمالي. هسا إما لتعارضها وتساقطها أو لأن أصل العلم الإجمالي إلا لتنجيز التكليف كما يقول المحقق العراقي، ولذلك يمنع من إجراء الأصول العملية. إذن أطراف العلم الإجمالي عدم جريان الأصول العملية ليس مستندا إلى وجوب الموافقة الالتزامية، بحيث أن الأصل العملي لو جرى منع من الموافقة الالتزامية، لا، الأصل عملي لو جرى يبتلى بمعارض مثله أو أنه لا يجري لأن موضوعه الشك الغير المقرون بالعلم أو غير ذلك، أو يصير تعارض في لوازم والدلالات الالتزامية بين الأصلين، كل أصل يرخص طرفه، فترخيص الذي يثبت بهذا الأصل يعارض الترخيص الذي يثبت بالأصل الآخر وفي الطرف الآخر. اي ما له علاقه بالموافقه الالتزاميه. نعم، اذا واحد قال ان الموافقه الالتزاميه لابد ان تكون تفصيليه خاصه في موارد العلم الاجمالي غير متمكن منها، بعد بطريق اولى. ومن هنا قد انقدح، يعني من بياننا ان الموافقه الالتزاميه غير ممكنه اذا قلنا بشرطيه التفصيل، اذا قلنا بعدم شرط التفصيل ممكنه ماكو مانع، لا يكون من قبل لزوم الالتزام أي من قبل الموافقة الالتزامية مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي، لو كانت تلك الأصول جارية مع قطع النظر عن العلم، يعني مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به، يعني كما لا يدفع بالأصول العملية محذور عدم الالتزام به. يعني ممكن واحد يقول العكس، يقول أنا أقول الموافقة الالتزامية ليست واجبة، لماذا؟ لأن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي، لأن جريانها ينافي الموافقة الالتزامية. صاحب الكفاية يقول أصلا ما له علاقة أصلا، الموافقة الالتزامية وجوب عقلي مستقل، إما المكلف متمكن منه تفصيلا، إما متمكن منه إجمالا، وإما إذا اعتبرنا التفصيل غير متمكن من الموافقة الالتزامية، بلا موضوعية لهذه الموافقة في أطراف العلم الإجمالي. إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه، إنما بالمحذور فيه وين؟ في العلم الإجمالي، إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف، ومع وجود الترخيص لا محذور فيه بل ولا في الالتزام بحكم آخر. هذا نكتة مهمة. صاحب الكفاية يقول إحنا لو سلمنا بالموافقة الالتزامية، سواء قلنا بموافقة التزامية مطلقة تفصيلا وإجمالا أم خصصناها بالتفصيل، ممكن واحد يقول العاقل عندما حكم استقلالا، شوف ظاهر عبارته كله هو الحكم العقل الاستقلالي، بأن كل تكليف مقطوع به على نحو التفصيل أو على نحو الإجمال، سواء في أطراف العلم الإجمالي لأنه مقطوع به ولكن محله مردد ومورده مردد، وسواء علمنا به تفصيلا، أن وجوب الموافقة الالتزامية العقلي هذا الوجوب موجود إلى أن يأتي ترخيص من الشارع. إذا جاء ترخيص من الشارع بعد هذا الوجوب منتفي، وفي أطراف العلم الإجمالي إذا أجرينا الأصول العملية معناها أنه أكو ترخيص شرعي. إحنا إذا قلنا نجري البراءة في الإنائين المعلوم إجمالا نجاستهما، ولنا حق إجراء البراءة وإصالة الطهارة في أحدهما دون الآخر بعدنا الموافقة الالتزامية ليست واجبة لأنه ورد ترخيص من الشارع. نفس الدليل الذي دل على إصالة الطهارة هسه لو قلنا بالجريان إصالة الطهارة في المقام ما قلنا بالتعارض، قلنا على الأقل نقدر نجري في أحد الأطراف ونرتكب أحد الإناءين أو نشربها أو نتوضأ بأحدهما. نفس هذا الدليل يحتوي على هذا المضمون، إذا الفقيه التزم بأن إصالة الطهارة تجري في أحد الإناءين معناته شنو؟ معناته أن الشارع ما أراد من المكلف وكذلك العقل سواء قلنا بالموافقة العقلية أم الموافقة الشرعية، ما أراد من المكلف في هذا المورد الالتزام بالحكم الشرعي. لو كان يريد منه الالتزام ما كان يرخص له عدم الالتزام، إلا أن يقال إن استقلال العقل. هنا بعد صاحب الكفاية صرح بأن مقصودي من الموافقة الالتزامية الوجوب العقلي المستقل، إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون بالمحذور فيه وين؟ في الأطراف العلم، إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف، ومع الترخيص لا محذور فيه، يعني لا محذور في ماذا؟ في الالتزام بعدم الحكم الواقعي، أي في ترك الموافقة الالتزامية، بل ولا في الالتزام بحكم آخر. ماكو محل أنا ألتزم أن أحد الطرفين نجس وأحد الطرفين مرخص فيه بإصالة الطهارة، ماكو مانع، هذا لا ينافي الوجوب العقلي. ليش؟ لأن الشارع رخص لي في الارتكاب، مقتضى هذا الترخيص أن العقل لم يقول الموافقة الالتزامية ليست واجبة.
أيهما يقدم على الآخر؟
لا باعتبار الشارع بعد العقل يقول لولا ترخيص من المولى الحقيقي أنا أقول لك كنت توافق الحكم الشرعي اعتقادا، أما عندما المولى رخص لك في العمل الذي أهم من الاعتقاد إذن معناته أن المولى لا يريد منك الموافقة الالتزامية، إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. صاحب الكفاية يقول هذا إحنا كله بحثناه على أساس إصالة الطهارة أو البراءة تجري في بعض الأطراف، ولكن هذا أول الكلام، من يقول أن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها؟ ليش ما يترتب عليه أثر عملي؟ لأنه إحنا إذا نجري الأصول في المقام نجري في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، نجري في الطرفين يتعارضان ويتساقطان ويخالف المعلوم إجمالا، إذن ماكو أثر عملي وثمرة عملية لإجراء الأصول، مع أن الأصول أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية، إذن لابد من ثمرة عملية عليها تترتب، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها أي شمول الأطراف. ليش؟ لأنه إذا أجريت الطهارة في هذا الإناء الأول لازمه أن الإناء الثاني نجس، أجريت الطهارة في الإناء الثاني لازمه أن الإناء الأول نجس، إذن بين مدلول الأصلين الالتزامي للطهارة الأولى والثانية أكو تعارض، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه وإن كان محل تأمل ونظر فتدبر جيدا. هسه محل التأمل ونظر يأتي تفصيلا في مباحث الوصول العملية، هنا بعد لا حاجة إلى التوضيح، والحمد لله رب العالمين.
الله يسلمكم وحفظكم.